الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب مثل المنفق والبخيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنفق والمتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان من لدن ثديهما إلى تراقيهما، فإذا أراد المنفق، وقال الآخر عن راوي الآخر، فإذا أراد المتصدق أن يتصدق سبغت عليه أو مرت، وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه وتعفو أثره. قال: فقال أبو هريرة: فقال: يوسعها فلا تتسع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه: فلو رأيته يوسعها ولا توسع. هذان الحديثان في بيان البخيل والمتصدق والمنفق، مثل البخيل ومثل المنفق. وضرب الأمثلة منهج قرآني نبوي، النبي عليه الصلاة والسلام ضرب كثيرا من الأمثلة. نحن في درس حديث فنقول النبي ضرب كثير من الأمثلة، أما في التفسير نقول القرآن هناك كثير من الأمثلة القرآنية، فهذا يعد من الأمثلة النبوية، الأمثال في الحديث النبوي. وبعضهم صنف مصنفا سماه الأمثال في الحديث النبوي الشريف. الأمثال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضا، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، مثل أمتي مثل المطر لا يدرى خير أوله أم آخره، مثل المؤمن كمثل الأرزة، مثل المنافق كمثل الخامة من الزرع أو كالشجرة التي يكون انجعافها مرة واحدة، وهكذا. فالأمثلة القرآن النبوية كثيرة، الأمثال في الحديث النبوي جمعت في رسالة الأمثال، هذا من ضمن الأمثال النبوي. ولماذا يؤتى بالمثل أيها الإخوة؟ لماذا يؤتى بالمثل؟ المثل يؤتى به لتشبيه المعقول بالمحسوس، المثل يؤتى به لتشبيه المعقول بالمحسوس، فكرة بالعقل أريد أن أوصلها لك فأشبهها بشيء محسوس، مثل ما قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضا. هذا المشهد جميعا نراه، أننا نرى غيثا مطرا أصاب أرضا، فكان منها أرض طيبة أنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء، وأصاب أرضا إنما هي قيعان لا تنبت كلاء ولا تمسك ماء. ونحن نرى هذا، أرض تنبت وأرض تمسك الماء ينتفع الناس بهذا الماء الذي أمسكته برك تصبح بعد ذلك، وأرض لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، أرض صخرية لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فهذا شيء نراه، هذا محسوس، هذا الأمر أيها الإخوة محسوس بين نراه بأعيننا. مثل المنافق المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، كمثل التمرة طعمها طيب وليس لها ريح، فنحن نرى التمرة، التمرة ليس لها ريح وطعمها طيب، هذا مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، الذي لا يقرأ القرآن مثله مثال التمرة، يقرأ القرآن مثل الأترجة، الأترجة يعرفها العرب شبيه البرتقال لكن له رائحة طيبة تفوح من بعيد وطعمه طيب، فإذا تشبيه المعقول بالمحسوس، أشياء محسوسة ملموسة، أشياء الآن أريد أن أوصل مثلا أو أن أوصل شيئا فأمثل له أو أوصل فكرة فأمثل لها بشيء محسوس نراه ندركه نحسه بحواسنا، فهذا مثل النبوي للمنفق والبخيل. فقال عليه الصلاة والسلام مثل المنفق والمتصدق، بعض العلماء قال هذا وهم من الراوي، والصحيح ما جاء في باقي الروايات مثل البخيل والمتصدق، مثل البخيل والمتصدق، قال هذا هو الأقرب فيما، لكن وهم عمرو الناقد فقال مثل المنفق والمتصدق، لا هي مثل البخيل والمتصدق، أو قالوا لا مثل المنفق والمتصدق يعني جميعا، وما يناقضهما لدلالة الكلام عليهما، يعني المنفق والمتصدق بالنص هنا لكن ما يناقضهما أي البخيل. على كل هذا المنفق والمتصدق هنا ضرب المثل بمن ينفق ويتصدق وبمن يمسك المال. قال الذي ينفق ويتصدق قال كمثل رجل عليه جبتان، كمثل رجل عليه جبتان، كمثل رجلين عليه جبتان، هنا عليهما جبتان، جبتان أو جنتان، في الرواية الأخرى قرأناها جنتان من حديد، جنتان من حديد، ما هما الجنتان من حديد؟ يعني درع من حديد، كأن البخيل والمنفق كذلك شبه كل واحد منهما برجلين، أراد كل واحد منهما أن يلبس درعا يستتر من عدوه، كل واحد يريد أن يلبس درعا، قال عليه جبتان أو جنتان، قال إلى تراقيهما، من لدن ثديهما إلى تراقيهما، من الثدي إلى التراقي، التراقي أين هي؟ التراقية، التراقي جمع ترقوة، العظمان المشرفان في أعلى الصدر هذان يسمى التراقي، العظمان المشرفان في أعلى الصدر، كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، فمفردها ترقوة، قال من لدن ثديهما إلى تراقيهما، فواحد يلبس درع حديد من ثديه إلى الترقوة. الآن المنفق إذا أراد أن يتصدق سبغت، يعني امتدت وغطت، امتدت وغطت في الرواية الأخرى، فإذا أراد المنفق أن يتصدق قال إلا سبغت عليه جلده، يعني أفاضت عليه هذا الدرع حتى يعم جميع بدنه، قال حتى تخفي بنانه، تخفي بنانه يعني أصابعه، قال وتعفو أثره، تعفو أثره يعني ما تبقي منه شيئا إلا سترته، قال ما تبقي منه شيئا إلا سترته، قال وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، يعني يضيق عليه الدرع الذي يلبسه فهو يوسعها فلا تتسع، فهو يلبس على صدره درع ولا يتسع، لا هو فقط يلبس على مكان ما بين الثدي إلى التراقي، لكن المنفق الدرع سبغ حتى يسبغ بنانه، حتى يصل إلى بنانه، حتى يعفو أثره. فكأن المثل أيها الإخوة، والآن هذا مثال، تخيل أنت رجلين، واحد لابس درع حديد والثاني درع حديد، والمكان الدرع هذا من الثدي إلى الترقوة، واحد يزداد هذا الدرع حتى يمتد إلى كل جسده، واحد يضيق عليه هذا الدرع، الذي يتسع عليه هذا الدرع اللي هو المنفق، والذي يضيق عليه درعه هو البخيل. والمقصود هنا العلماء قالوا طب ما وجه التشبيه؟ هذا مثل، المثل لابد من وجه في التشبيه. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. تقول إيش يعني؟ شو النور؟ إيش الزجاجة؟ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. شو وجه التشبيه بالشجرة؟ فتبحث في المثل عن وجه التشبيه، تبحث عن وجه التشبيه. مثل ما قلنا، المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. قالوا فالمؤمن باطنه طيب، وإذا قرأ القرآن فيطيب ظاهره كذلك، هذا وجه التشبيه. فهنا قالوا الجواد إذا هم بالصدقة انشرح لها صدره وطابت بها نفسه، فتتوسع في نفسه في الإنفاق حتى يصير الإنفاق عنده عادة لا يستطيع الانقطاع عنها. والمراد كذلك أنها تستر عوراته في الدنيا والآخرة. فلذلك قالوا المنفق يسبغ عليه ثوبه، أو يسبغ عليه ثوبه يعني يحميه من شرور الدنيا والآخرة. وهكذا قال بعض أهل العلم، قال المنفق يستره الله بنفقته ويستر عوراته في الدنيا والآخرة كستر هذه الجنة لابسها، مثل هذه الجنة التي الدرع هذا كما يستر لابسه، الله يستر على المنفق في الدنيا والآخرة. قال والبخيل كمن لبس جبة إلى ثدييه أو جنة ليديه، قال فيبقى مكشوفا بادي العورة، فيبقى مفتضحا في الدنيا والآخرة، والعياذ بالله. يعني تخيل واحد لابس لثوب من ثديه إلى ترقوته، كله مكشف، كشف تحت كله، بس من ثديه إلى ترقوته هذا الثوب الذي يلبسه، هذا مثال البخيل. فعوراته ظاهرة مفتضح مفضوح في الدنيا والآخرة. أما المنفق لما ينفق وينفق يتوسع عليه، فيستر الله عليه ويقيه شرور الدنيا وشرور الآخرة. هذا وجه التشبيه، يقيه شرور الدنيا والآخرة. وأيضا هناك معنى آخر، أن المنفق كلما أنفق انشرح صدره أيها الإخوة، والبخيل كلما بخل ضاق صدره. المنفق كلما أنفق انشرح صدره. ولذلك تعجب من الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في زاد المعاد لما عد من أسباب شراح الصدر الإنفاق في سبيل الله. عد الإمام ابن القيم من أسباب انشراح الصدر، إذا أردت أن يشرح الله صدرك تعود الإنفاق، من أسباب انشراح الصدر قال ذكر الإنفاق في سبيل الله. وهذا صحيح، كلما أنفق الواحد منا أيها الإخوة شرح الله صدره فيعتاد الإنفاق. فذلك انظر، لا يزال قال حتى يكسو بنانه ويعفو أثره، يعني حتى يسر كل. إذن المنفق لا يزال ينفق، المنفق لا يزال ينفق، والبخيل لا يزال يبخل، البخيل لا يزال يضيق على نفسه. قال ذكروا أن ملك مصر دعا الشعراء لينشدوه الشعر ويجزل عليهم العطايا، فبينهم هم كذلك إذ دخل عليهم شاعر فقير رث الثياب ليس له كلمة ولا وزن عند الناس، فلما دخل عليه قال له أيها الشاعر، أيها الرجل، الملك يقول له أيها الرجل ما لك دخلت علينا في هذا المجلس وعندنا الشعراء وكذا. قال ولما رأيت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطامي أتيت بجرتي. يعني أنا معي جرة وشفتها الناس قاعدة تغرف من هالبحر، فجيت والله أعبها الجرة زي ما بيعبها الناس عندها الملك. قال ولما رأيت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطامي أتيت بجرتي. فقال واستحسن الملك هذا البيت من الشعر، قال املأوا له جرته ذهبا وفضة. فغضب من حوله قالوا أتملأها له، إنه لا يحسن التصرف، انظر إليه هذا رص الثياب، هذا فقير مسكين لا يحسن التصرف بالمال. قال وما لكم، هو ماله فليفعل به ما شاء. فملأوا جرته ذهبا وفضة. فلما خرج من قصر الملك وزع الذهب والفضة على الناس، فبلغ الملك الخبر فدعاه قال له أنا أعطيتك جرة ووزعتها على الناس، أعطيت جرة ذهب وفضة وأنفقت كلها على الناس. فقال له يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. أنا وزعته، فأعجب بفعله وقال املأوا له 10 جرار حتى يعلم أن الحسنة بعشر أمثالها. قال يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. فالمنفق أيها الإخوة الذي يتعود الإنفاق، هذا فقير وزع جر الذهب، الذي يتعود الإنفاق، الذي يتعود العطاء، يا لا يزال صدره منشرحا، لا يزال صدره منشرحا. أما عكس ذلك البخيل والعياذ بالله لا يزال صدره ضيقا أيها الإخوة، البخيل لا يزال صدره ضيقا. لذلك في قول الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ما معنى الفحشاء هنا؟ يقول مقاتل والكلبي قال كل فحشاء في القرآن بمعنى الزنا إلا في هذا الموضع فهو بمعنى البخل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، قال كل كلمة فحشاء في القرآن بمعنى الزنا إلا في هذا الموضع فهي بمعنى البخل، هي يعني ويأمركم بالبخل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله هنا أمره بالفحشاء البخل، قال الذي هو أقبح من الفواحش. قال أمره بالفحشاء البخل الذي هو أقبح من الفواحش. قال رحمه الله وهذا إجماع من المفسرين أن الفحشاء هنا البخل، وقد ذكر هذا في طريق الهجرتين وباب السعادتين. فإذا صحيح، لأن جماع أيها الإخوة ما يطلبه الشيطان من الإنسان إذا أقدم على فعل خير أن يتركه، وإذا أمره هو بالفحشاء يعني بالبخل وزينها له يرتكبها. فخوف الفقر والبخل بسبب خوف الفقر أول طريق أيها الإخوة لفتح أبواب الشر، أول طريق. لأن البخيل ماذا يبخل؟ قالوا ما ظن البخيل بالجود إلا لسوء ظنه بالمعبود، ما ظن البخيل بالجود إلا لسوء ظنه بالمعبود. قال سفيان الثوري رحمه الله إياكم وخوف الفقر فإنه ليس للشيطان سلاح يقاتل به ابن آدم أشد من خوفه الفقر. صحيح، سلاح الشيطان الذي يحاربنا جميعا به الخوف من الفقر، يعني إيش؟ خوف من المستقبل. طب الحمد لله أنت يا رجل الله كفاك يعني وعندك قوت يومك قوت شهرك الحمد لله. قال لا، ما احنا خايفين من المستقبل، بدنا نحوش لنا شوي، بلاش نمرض ونروح على مستشفى بدنا ندفع، بلاش تصير معنا حادثة من حوادث الدهر ونفتقر، هذا عشان مستقبل الأولاد ما يستأجروا، فبدي أشد حيلي وابني لهم. شوف كيف خايف إيش من مستقبل الفقر أصلا، هو خائف من شيء. فهذا يقول عنه الإمام سفيان الثوري ليس للشيطان سلاح يقاتل به ابن آدم أشد من خوفه من الفقر. من خوف يعني ممكن هو مش فقير بس خايف. والإنسان أيها الإخوة من خوفه من المرض في مرض، ومن خوفه من الفقر في فقر أصلا. اللي خايف من الفقر فقير، لأنه خايف من المستقبل. قال يا سفيان الثوري، قال لأنه إذا خاف أخذ من الباطل، إذا خاف من الفقر أخذ من الباطل ومنع من الحق وتكلم بالهوى وظن بربه ظن السوء فلقي كل سوء. هذه أربعة أشياء، إذا خاف من الفقر ببخل، يأخذ من الباطل ويمنع من الحق يعني يمنع حق الله في المال، ويتكلم بالهوى ويظن بربه ظن السوء قال فيلقى كل سوء. ولذلك من المواعظ الحسنة التي لما الحسن البصري وعظ بها الناس بعد حادثة شهدها يقول فرقد دخلنا، وذكر هذا الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، قال فرقد دخلنا على الحسن البصري رحمه الله فقلنا يا أبا سعيد ألا يعجبك من محمد بن الأهتم؟ قال ما له؟ قال دخلنا عليه وهو يجود بنفسه، يعني في آخر اللحظات، في آخر لحظات الحياة محمد بن الأهتم، قال فقال للحاضرين انظروا إلى ذاك الصندوق، وأومأ إلى صندوق في جانب بيته، في جانب بيته، فقال هذا الصندوق فيه 80,000 دينار، فيه 80,000 دينار. هذا مليونير عندنا الآن طبعا، دينار الذهب 4 جرامات وربع، ف80,000 دينار ذهب عنده في الصندوق، 80,000 دينار ذهب، والدينار 4 جرامات وربع. فقال لهم انظروا في جانب البيت هذا صندوق فيه 80,000 دينار، هذا طبعا آخر حياتي، فيه 80,000 دينار ذهب، والله ما أديت زكاتها قط، طول عمري ما أديت الزكاة. 85 جرام ذهب أيها الإخوة، 20 دينار ذهب فيها زكاة، 20 دينار ذهب فيها زكاة، 20 مثقالة، فقالك 80,000 دينار، بقول والله ما أديت منها الزكاة قط، ووالله ما وصلت منها رحما، ووالله ما أكل منها محتاج. هذه حصيلة الحياة. قال فقلنا يا أبا عبد الله، يا محمد بن الأهتم، طب لمن كنت تجمعها؟ أنت آخر لحظات الحياة الآن، لا زكاة أديتها ولا وصلت بها رحما ولا أكل منها محتاج، فلمن كنت تجمعها؟ اسمع ماذا قال. قال لروعة الزمان ومكاثرة الأقران وجفوة السلطان. أنا كنت خايف من 3 أشياء هذه، روعة الزمان، خايف يصير معي شيء في المستقبل، ومكاثرة الأقران يعني أتكاثر مع الناس أقول أنا مالي كثير، وجفوة السلطان، خائف أن يوم السلطان يجفو علي فأجد مالي. قال الحسن انظروا من أين أتاه شيطانه فخوفه روعة الزمان ومكاثرة أقرانه وجفوة السلطان، ثم قال أيها الوارث، الآن سترث أنت، هذا أولاده سيرثون 80,000 هذه، 80,000 دينار ذهب، قال لا تخدعن بما خدع صاحبك بالأمس، جاءك هذا المال ولم تتعب فيه ولم يعرق لك فيه جبين، جاءك ممن كان جموعا منوعا، من حق جمعه أو من باطل جمعه، من حق منعه، إن يوم القيامة لذو حسرات. هذه موعظة الحسن البصري. وقال يحيى ابن معاذ الرازي، قال سبحان الله، مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما في ماله عند موته، كل واحد منا يصاب بهاتين المصيبتين، لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما عند موته، كل واحد عندما يموت يصاب بمثل هذه المصيبة. ما هاتان المصيبتان؟ قيل ما هما؟ قال يؤخذ منه ماله كله، كل المال يؤخذ، يوزع الورثة، يؤخذ ماله كله ويسأل عنه كله. هذه المشكلة، يسأل عنه بأكمله ويسأل عن ماله، ويسأل عن ماله كله، يؤخذ منه كل المال ويسأل عنه كله أو كله، يسأل عن ماله كله. فلذلك أيها الإخوة، البخيل ضيق الصدر ويعيش في خوف، يعيش في قلق، أصلا هو يعيش في قلق، مضطرب مضطرب. لما قيل لأحد البخلاء قال: ما هو الفرج بعد الشدة؟ قلت لكم هذا، إيش الفرج؟ تعريف، عرف لنا بارك الله الفرج بعد الشدة. قال: الفرج بعد الشدة أن يمر بك ضيف عند باب بيتك ثم يسرع ولا يدخل بيتك، يعني يمر باب البيت، هذه شدة عظيمة، هذه هذا كرب هول شديد، فلما يزول هذا هو الفرج بعد الشدة. ولما اضطر أحدهم فذبح جديا لضيف نزل عنده، اضطر لهذا، فالبخيل أكثر شيء بيزعله أنه يشوف الضيف بوكو، بيقول لك إكرام الضيف دفنه، إكرام الضيف واجب، فعنده أكثر شيء بيزعله أنه يشوف الضيف يأكل، البخيل. فقل لما ذبح الجدي وكذا وضع، والرجل ما شاء الله بدأ يأكل، ما قصر أكل، فقال له صاحبه البخيل: ما لك، ما لك على هذا الجدي؟ يعني شوي شوي عليه، ما لك هذا الجدي؟ كأن أمه نطحتك، يعني بينك وبين أمه ثار، أمه نطحتك في يوم الأيام بدك تنتقم منه وتأكل كله. قال: وأنت ما لك تشفق عليه؟ كأن أمه أرضعتك، كأن أمه أرضعتك، خفش عليه يعني. فلذلك هو ضيق الصدر، هو ضيق الصدر، لا يزال يضيق عليه حتى كل حلقة من الحلقات تأخذ مكانها، هو يوسعها فلا تتسع. فإما أن يكون بمعنى أن الإنفاق يستر العيوب في الدنيا والآخرة، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، فالسخاء يغطي العيوب، هذا في الدنيا والآخرة. وإما أن يكون المعنى الآخر أن المنفق ينشرح صدره والبخيل يضيق صدره، فهذا وجه التشبيه في الحديث، والله تعالى أعلم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.